بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تعلمون أن أقرب الناس إلى المرء أبواه وأبناؤه، وبذلك يبدو لنا أن المرأة ليس في حاجة إلى أن يوصى بالعناية بوالديه وأبنائه وعدم إذايتهما، لكن خالق الإنسان هو سبحانه أعلم بالمرء من نفسه، فقد علم سبحانه أن هذا الإنسان قد يلحق الأذى بنفسه وبوالديه وبأبنائه جهلا أو عمدا، وقد يجر الوالد ولده إلى الكفر، وقد يدفع الولد أباه إلى الهلاك، كما قد يؤذي الولد أبويه بالتأفف منهما والغضب عليهما أو سبهما أو ضربهما أو قتلهما أو إهمال حاجاتهما عند فقرهما أو مرضهما أو عجزهما، أو يذكرهما بسوء في حياتهما أو بعد مماتهما. فالإساءة إلى الوالدين وإذايتهما من قبل أبنائهما ليست مستبعدة لا شرعا ولا عقلا، وكذلك من قبل الوالدين لأبنائهما. ولذلك كرر الله وصيته للإنسان بالإحسان إلى والديه وأكد الوصية. وأنتم تعلمون أن الإحسان فوق العدل، فمن عامل والديه بالعدل فلم يبلغ درجة الإحسان التي أمر الله بها، أما من لم يعدل فهذا لا نتحدث عليه. الله عز وجل يأمر بالإحسان وهو درجة فوق العدل، أما من لم يعدل حتى مع والديه فهذا أمر خطير. يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تعالى في سخط الوالدين، أخرجه البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما. والولد الكيس الولد الفطن يحسن إلى والديه ويكرمهما ويتجاوز عن أخطائهما، بل يصبر على أذاهما طمعا في النجاة من غضب الله وطلبا لمرضاته. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: هما الأب والأم، هما جنتك أو نارك. أخرجه ابن ماجه. وكم من عاق لوالديه، كم من عاق لوالديه عجل الله له العقوبة في الدنيا. أخرج الحاكم وصححه: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. فعجل لنفسك أيها العاقل ما تشاء. عباد الله، إن الإحسان إلى الوالدين ليس أمرا مندوبا إليه فقط، يعني من أحسن إلى والديه أثابه الله ومن لم يحسن لم يعاقبه، هذا المندوب. ليس الإحسان إلى الوالدين مندوبا إليه فقط، وإنما هو واجب وجوبا مؤكدا بالكتاب والسنة والإجماع، فقد ذكره الله تعالى في الرتبة الثانية بعد الأمر بتوحيده وعبادته وحده. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابته؟ يعني شكون أولى الناس اللي نسبقه نبدأ به نعتني به ونتهلا فيه ونخدمه ونحسن له؟ من أحق الناس بحسن صحابتي أي صحبتي؟ قال: أمك. قال السائل: ثم من؟ يعني زيد الثاني. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثلاث مرات وهو يكرر الأم، وفي الرابعة ذكر الأب صلى الله عليه وسلم. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، إمامان البخاري ومسلم. أما حق الوالد فقد أوضحه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يجزي ولد والدا حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الحديث متفق عليه. فوقاش يقول الإنسان: أنا أديت الحق ديال الأب، أديت الحق اللي كيسالي الأب، راني أديته. إلا أنت لقيت بك عبد فقد حريته وشريته وحررته. والوالدان الأب والأم إذا كانا مؤمنين فيجب على الولد العاقل تأييدهما وإعانتهما على الطاعات وفعل الصالحات والاقتداء بهما إن كانا من أهل الفضل والصلاح، والدعاء لهما بالثبات على الحق. وإن كان الأبوان كافرين أو فاسقين فيجب على الولد المؤمن أن ينصح لهما ويدعو لهما بالهداية والرشاد في غير عنف ولا تشدد، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولكن بروح المحبة الصادقة والحلم الكريم والأسلوب اللطيف في عدم سأم ولا دجر ولا يأس. ولنا في سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، فقد حكى الله تعالى لنا دعوة إبراهيم لأبيه قائلا يا أبتي، ما قالوش يا عبد الله يا عبد القادر يا الجلالي يا إبراهيم، يا أبتي، يخاطبه بما يجعله يحس بالحنان والعطف والرأف، الأبوة والبنوة. حتى الأب إذا نادى ولده يا ولدي يا ابني فإن الابن يحس بعطف وحنو ولطف. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، أخاف عليك، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا خطاب إبراهيم الولد العاقل الكيس الفطن اللبيب الحكيم، ولكن أغلظ له أبوه في الرد والجواب. فلما أغلظ له أبوه قال الابن الحكيم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بمثل هذا الأسلوب الذي يفيض أدبا وحنانا وخشية ينبغي أن يخاطب الأبناء آباءهم حين النصح أو التعليم أو التوجيه، لا أن يصفوا آباءهم بالبلادة والجمود أو يحقروهم وينعتوهم بالشرك والابتداع والكفر، أو يقطعوا عنهم مساعداتهم ويهجروهم من أجل الخضوع إليهم بدعوى الخوف عليهم من غضب الرحمن. إياك أيها الابن البار، إياك أن تخسر من حيث تريد أن تربح، عليك أن تسلك إلى الغاية الشريفة المسالك الحكيمة والصبر الجميل والاستعانة بالله. إلا إذا جاهدك أبواك أو أحدهما على الكفر والشرك فاهجرهما هجرا جميلا. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. شحال ديال الناس راهم غادي يحتفلوا بهم بوليداتهم في هذه الأيام بعيد المسيح، وهذه واحد الاستدعاء الحفلة ديال بابا نويل، ماشي غير هذه، راه استدعاءات كثيرة بزاف اللي غادي يفرحوا الأب والأم والأبناء فيما نهى الله عنه، وينفقون أموالهم في المحرمات ويعصون الله، ونقول الشتمة طاحت شاي والترجمة كاين شاي والرياح الشرقية كتحرق النباتات وكتجفف المياه. على أي حال، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم جنبنا مزالق الهوى ومضلات الفتن، وألهمنا اللهم السداد في النية والقول والعمل، فإنا بك آمنا وعليك توكلنا وإليك لجأنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وبعد، إن الإحسان إلى الوالدين يتأكد وجوبه في مرحلة ضعفهما وكبرهما أكثر من تأكده حال صغرهما ونشاطهما وقوتهما، ففي حال قوتهما ونشاطهما لا يحتاجان غالبا إلى ولدهما، بل هما اللذان يضحيان من أجل إسعاد الأبناء. وكم يتحمل الآباء من العنة والمشقة لجلب نفع أو دفع ضر أو تحقيق أمل للأبناء. وإحسان الولد إلى أبويه في حالة الضعف والعجز يكون بحفاظه على جهودهما ومكتسباتهما من التبذير والضياع، وإعانتهما على كسب المعاش الحلال، وعدم إثارة القلاقل والنزاعات في البيت وخارج البيت، وتنفيذ مطالبهما المشروعة بصدق وإخلاص ومعروف، وإظهار الرضا عنهما ودرء المكاره عنهما، إلى غير ذلك مما يدخل عليهما السرور وراحة القلب. قال تعالى: وقضى ربك، أي حكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، أي قضى بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما الإحسان إليهما بعد موتهما فيكون بذكر محاسنهما وقضاء الديون عنهما والتصدق عليهما والدعاء لهما وصلة رحمهما وإكرام أصدقائهما. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هذا كان برا في حياتهما ويريد أن يبرهما بعد موتهما ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. معناه أن جهد الولد في حياة والديه لا يعني أنه أدى ما عليه من حقوق الوالدين. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار، الصلاة بمعنى الدعاء، والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا كانوا داروا شي عهد ولا شي وثيقة في السرعة في الحلال خصو ينفذها هو يكملها، وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحيم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أخرجه أبو داود وابن ماجه. واعلم أن دعاءك لوالديك بعد موتهما ينفعك أنت. اعلم أن دعاءك لوالديك بعد موتهما ينفعك ويزيل عنك صفة العقوق إن كنت عاقا لهما في حياتهما. هذه فرصة كبيرة، لما بغاش اللي بيضيع رسول. يزيل عنك صفة العقوق إن كنت عاقا لهما في حياتهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. أخرجه الإمام البيهقي عن أنس رضي الله عنه. وأما الإحسان إلى الوالدين حالة كبرهما وضعفهما فذلك هو الابتلاء الكبير الذي لا يخرج منه المرء سالما إلا من كانت معه رعاية الله وتوفيقه. ذلك لأن الأبوين العجوزين يتغير طبعهما كلما تقدم سنهما فيشتد انفعالهما لأقل الأسباب، ويسرع غضبهما وقلقهما، وتختل تجربتهما، وينقص علمهما أحيانا، ويختلط تمييزهما، ويضعف عقلهما ويكثر نسيانهما وتزداد شكوكهما وأسئلتهما ويقوى خوفهما وارتباكهما إلا من رحم الله فحفظ له كل قواه حتى تكون هي الوارثة منه. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أيها الابن العاقل، أيها الابن العاقل، اعلم يقينا أن حب والديك إياك لا يفوقه إلا حب الله ورسوله، إلا حب الله ورسوله، وأن عنايتهما بك لا يفوقها إلا عناية الله ورسوله. راه ما كاينش شي قلب يحن عليك ويحبك بحال القلب يمك وبابك في البشر، وأن حسرتهما وحزنهما من أجلك لا تعرفها أنت اليوم وغدا بهذه الخطبة، راك ما تعرفها حتى تكون أنت أب وتحزن على ولدك وتأسف وتهتم، عاد غادي تعرف شكون هو الحزن ديال الوالدين والأسف والحسرة ديال الوالدين. أما الآن في الخطبة وفي الدرس وفي الكلام راك غادي تسمعها ولكن ما تدوقهاش. وأن حسرتهما وحزنهما من أجلك لا تعرفها أنت ولا تحس بها حتى تصير أبا، وأنهما قد يسبانك ويعيرانك أو يضربانك أو يحرمانك من بعض الأشياء، ما هذا شيء كله ممكن، ولكن وقلبهما في نفس اللحظة اللي بك يضربك ولا كيسبك ولا يلعنك ولا يحقرك ولا يعيرك ولا يمنعك من بعض الأمور في نفس اللحظة ماشي القلب ديال الأب حل القلب ديال الآخرين إذا فعلوا بك ذلك، في نفس اللحظة هو يسبك أو يضربك أو يشتمك وقلبه يتمزق حزنا وهما عليك، لأنهما يريدان من أعماقهما أن تكون خيرا منهما وأن تكون قدوة حسنة للناس. فإذا أنت جعلت غضب الوالدين عليك وشتمهما لك كغضب الناس واحتقارهم فأنت مخطئ في التقدير، والله إنك لمخطئ في التقدير. وليس بكاء الثكلى كالنائحة المستأجرة اللي كتبكي على ولدها، ماشي بحال هذيك اللي كيكلوها باش تبكي لهم. عباد الله، إن بعض الأبناء يغفل عن حقيقة الضعف العام الذي يتحول إليه الأبوان عند الشيخوخة، ولذلك ترى ذلك الولد الغافل يفقد الصواب أحيانا فيتأسف من والديه ويشكوهما للناس ويود بعدهما ولو وقد يتمنى موتهما، ويعلق على ذلك بقوله: لا ينقصهما طعام ولا شراب ولا فراش ولا لباس ولا ولا ولا، ويعدد خدماته لهما. ماشي خصهم، خصهم حتى شي حاجه، خصهم غير الحمد لله ويسكتوا، ومع ذلك يغضبان علي. علاش كيغضبوا علي؟ انا كنادي الحقوق كلها، ويقلقان مني وقد يصفهما بعقل الاطفال. يقول لك صافي انا با ولا بحالو بحال الدري الصغير، امي راه ولا والو في الضات، راه هو الواقع. لما تعجبوا من حقيقة ذكرها القرآن الكريم؟ ألم يقل لك: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا في العقل وضعفا في البدن وضعفا في التفكير وضعفا عاما شاملا، مش الضعف غير في البدن. وهنا يتحقق خطأ الابن حين ينسى أن هذه الحقيقة، حين ينسى أن أبويه ردا إلى أرذل العمر وإلى طبيعة الأطفال. فأنت مثلا إذا دخلت بطعام شهي، حلوى أو فاكهة أو شيء يشتهى، وبدأت بطفلك الصغير قبل أمك العجوز وهي ترى، فإنها تتأثر وقد تبكي وقد تحزن وقد تقاطعك وتخاصمك ولا تكلمك لأنك لم تبدأ بها. فهل كانت أمك هكذا؟ لم تكن هكذا. أنسيت أنها كانت تبدأ بك وبصغارك قبل هذا الحال؟ فابدأ أيها اللبيب، أيها اللبيب، ابدأ بأمك، ابدأ بأمك وأطعمها وألبسها وافرش لها بيدك وداعبها واحملها على ظهرك وقبل قدميها وأقبل عليها بابتسامتك وأصغي إليها بقلبك، فإنك سوف تتمنى نداءها عليك فلا تسمعها. وافعل كذلك، افعل كذلك بأبيك أو جدك العجوز الذي جعله الله أمانة عندك. فإن كان ولا بد أن تبدأ بزوجك أو أحد أبنائك لسبب ما، أو احتجت إلى حديث خاص، فليكن في غيبة عن مسمع الوالدين الشيخين أو عينهما حتى لا يظن بك سوءا. أيها الولد الكريم، أيها الابن الحكيم، احذر أن تعق والديك، احذر أن تعق والديك، فإن عقوق الوالدين ظلم لهما وإهانة، ومن ظلم والديه أو أهانهما فإنما ظلم نفسه وأهانها ولم ينجو من غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة إن لم يتب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قال أبو بكر: ليته سكت. متفق عليه. أيها الشاب الكيس، اعتبر والديك الشيخين كأطفالك من حيث تصرفاتهما، ولكن لا تزجرهما كما تزجر أطفالك، ولا توبخهما كما توبخ أطفالك، ولا تعبس في وجهيهما كما تفعل بأبنائك، بل قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأظهر لهما السرور والبشرى ولو كنت آسفا حزينا، ولا تشكو منهما فإنهما رحمة من الله يرحمك بهما ما دمت حريصا عليهما برحمتك إياهما. فإن أهملتهما أو آذيتهما حبس الله عنك تلك الرحمة وعاقبك بالذرية الفاسدة. وعاقبك بالذرية الفاسدة حين ضعفك واحتياجك إليها. ومن غفل من الأبناء عن هذا التوجيه الرباني وبقي يعتبر والديه الشيخين أنهما يتمتعان بالاتزان العقلي والفكري ويصبران ويثبتان كما كانا، فإنه طبعا سيعاملهما على فهم خاطئ فيغضب منهما وقد يحاسبهما على تصرفاتهما، أو لا يبالي بما يهيج مشاعرهما ولو كان شيئا تافها. وقد تعجب كيف تصدر تصرفات غريبة من أبوين كبيرين وأنت في كل ذلك غافل عن التغير الذي طرأ عليهما فصيرهما في طبيعة الأطفال أو دون ذلك، ليبتليك الله في أحب الناس إليك. فاسأل الله أن ينصرك على نفسك والشيطان. ومن لا يصبر على أذى والديه وأطفاله فكيف يصبر على أذى الآخرين؟ جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني ألي من أمي ما كانت تلي مني في الصغر. كيمسح لها العذرة ديالها، ما يخرج من بطنها ومن قبورها ومن دبرها، هو اللي كيمسح لها وينقيها وينظف لها ويغسل لها ويلبسها. إني ألي من أمي ما كانت تلي مني في الصغر، فهل قمت بحقها؟ قال عمر: لا، ما زال. قال: لما؟ قال: إنها كانت تالي منك وهي ترجو لك الحياة، وأنت تالي منها وترجو لها الموت. هي كانت تغسل لك وتنقي لك وتطهر لك، وكتوجد الفرحة والنشاط في ذلك الشيء، وكتطلب الحياة. أنت الآن تستثقل وتكلف نفسك من يجي تغسل لها وتنقي لها وتطهرها، وكتقول فوقاش نرتاح من هذه الخدمة. اسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويثبتنا عند الفتن، ويلهمنا حسن الجواب عند السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أحسنوا إلى الناس أجمعين وصبروا محتسبين، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم أغث أمة محمد، اللهم اكفي أمة محمد. آمين.